مشكلة البيئة أسبابها وكيفية معالجتها في نظر الإسلام، كتيب أصدره حزب التحرير الدنمارك سنة 1430 للهجرة الموافق للتاسع بعد 2000 ميلادية.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع معكم أيها المستمعون الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير قراءتنا لكتيب مشكلة البيئة وجهة النظر الإسلامية. وجهة النظر الإسلامية في الحياة تقوم على الاقتناع المطلق بأن الإنسان والحياة والكون لها خالق خلقها هو الله سبحانه وتعالى، وأن الإسلام هو الرسالة التي أنزلها الخالق القدير إلى البشرية ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. والإنسان إذا ما اقتنع قناعة عقلية جازمة بهذه العقيدة واطمأن بها قلبه فإنه يجعلها الأساس لأفكاره والمقياس لأعماله كلها. لذا يعتقد المسلم أن الله الخالق سبحانه وتعالى أنزل الرسالة الخاتمة التي تقرر ما هو الخير وما هو الشر وما هو الحق وما هو الباطل، وهو يرجع في كل شؤون حياته وحل مشاكله إلى العقيدة الإسلامية التي ينبثق عنها نظام شامل للحياة ينظم جميع احتياجات الإنسان بغض النظر عن الزمان والمكان ودون تأثر بالبيئة أو الظروف أو المصالح الفردية. ثم إن العقيدة الإسلامية تعالج مشاكل الإنسان آخذة بعين الاعتبار جميع القيم الروحية والإنسانية والأخلاقية والمادية مراعية إياها على نحو متناسق محقق جميع القيم، فلا تقدم القيمة المادية على باقي القيم أو تتجاهل إحداها على حساب الأخرى، بل يتم التنسيق بينها جميعها. والحكم على المجتمعات يكون على أساس التنسيق بين هذه القيم الأربع وليس فقط على أساس التقدم المادي، حيث المقياس هو الناتج المحلي الإجمالي أو غيره من المؤشرات الاقتصادية. إن التقدم المادي والنمو الذي يكون على حساب بقية شعوب العالم أو الطبيعة لا يمكن أبداً أن يكون المقياس الصحيح للمجتمع الصالح، غير أن التوازن بين هذه القيم الأربع لن يحدث أبداً إذا ترك التشريع للإنسان استناداً إلى حقيقة أن الإنسان غير قادر على التجرد من مصالحه الخاصة ورغباته حين وضعه للتشريع. ففهم الإنسان للتنظيم عرضة للتفاوت والاختلاف والتناقض والتأثر بالبيئة التي يعيش فيها، مما ينتج النظام المتناقض المؤدي إلى شقاء الإنسان. وحال العالم اليوم بما يطغى فيه من الفساد والظلم والضرر بالإنسان والطبيعة خير دليل على عجز الإنسان عن تشريع نظام صالح يبين ما هو الخير وما هو الشر. والإسلام لا يمنع الناس من الاستمتاع بنعم الله، ولا يمنع العمل والكسب والغنى، بل يجعل العمل لازما لتقدم حياة الإنسان ولقيامه بواجباته. قال تعالى:
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
لكن الذي لا يرتضيه هو تخمة البعض بينما يوجد من لا يشبع حاجاته الأساسية. ولذا فإن الإسلام يرى أن المشكلة الاقتصادية هي توزيع الثروة لا الندرة النسبية، فلا يجعل همه منصرفا إلى زيادة الإنتاج بل إلى مكافحة فقر الأفراد، وهو يضمن التوازن بين رعاية الجماعة والفرد، فلا يلغي احتياجات الأفراد لصالح الجماعة ولا يقدم احتياجات الفرد على حساب الجماعة. والإسلام لا يقبل الظروف غير الإنسانية التي تعيشها الغالبية العظمى من سكان الأرض تحت حكم النظام الرأسمالي بسبب قلة قليلة تطارد الثروات دون شبع. إن الإسلام بنظراته هذه يوجد الفرد الذي يستشعر رقابة الله تعالى في كل أموره ويلتزم أوامر الله ويجتنب نواهيه طواعية حتى لو ترتب على ذلك خسائر مادية، ويكون بعيدا كل البعد عن الجشع والاستهلاك المفرط، ويحكم النشاط الاقتصادي بأحكام شرعية وقيم أخلاقية وروحية تحول بينه وبين تحوله إلى نشاط اقتصادي مادي صرف لا يعمل حسابا لغير الربح، وهو بذلك يقضي على جذور السلوك الإنساني المفضي إلى خلل في التوازن البيئي. نظرة الإسلام للبيئة. لم ينظر الإسلام إلى علاقة الإنسان بالطبيعة على أنها علاقة صراع وتضاد، بل جعلها علاقة تكامل، لأن الكون والحياة هي من خلق الله تعالى مثل الإنسان، وقد سخر الله سبحانه الكون لصالح الإنسان وأناط بالإنسان عمارة الأرض. قال تعالى:
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.
وقال:
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
وعمارة الأرض تقتضي الحفاظ عليها وعدم الإفساد فيها لا ماديا ولا معنويا. قال تعالى:
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
وقد جعل الإسلام الإفساد في الأرض جريمة منكرة. قال تعالى:
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
كما بين الإسلام أن في الكون وفي الأرض توازنا وتقديرا دقيقا مقصودا. قال تعالى:
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون.
وقال:
إنا كل شيء خلقناه بقدر.
إن هذه النصوص القرآنية وأمثالها تكفي وحدها لبيان نظر الإسلام إلى الطبيعة والبيئة، وتدل على ضرورة الحفاظ على البيئة وحرمة الإخلال بتوازنها، وتجعل المسلم يحرص كل الحرص على عمارة الأرض وحسن القيام عليها وعلى مصالحه فيها، غير أنه وردت نصوص شرعية كثيرة في القرآن والسنة تتعلق بتفاصيل الحفاظ على البيئة، وهي تدل على أن الإسلام لم يكتفي بالخطوط العريضة في ذلك، بل تعداها إلى التفاصيل بحيث يحول بين الناس وإفساد البيئة وتلويثها، ولا يترك تقدير تعامل المسلم مع الطبيعة لأهوائه الفردية، يتصرف حسب مصالحه دون مراعاة لها ولحياة الناس فيها. ونحن نذكر طرفا من الأحاديث النبوية كأمثلة على غيرها. ففي التعامل مع الماء ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. رواه البخاري ومسلم. وما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وابن ماجه. وما رواه عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه. وفي إزالة الأذى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. رواه مسلم. وقال عليه وآله الصلاة والسلام: ويميط الأذى عن الطريق صدقة. وقال عليه وآله الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه، فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري. وفي أمر الزرع والنبات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه أبو داود وأحمد. وقال عليه وآله الصلاة والسلام: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. رواه أحمد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أصحابه حينما يبعثهم للجهاد فيقول: انطلقوا بسم الله، وفيه: ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين. رواه البيهقي. وفي أمر الحيوان والطير ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. رواه البخاري. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري. وما جاء عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تصبر البهائم. رواه مسلم. ومعنى تصبر توثق ثم تقتل رميا وضربا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها يرمي بها. رواه النسائي. فهذا غيض من فيض النصوص الشرعية المتعلقة بالبيئة، وهي تظهر في مشهد فريد مدى اهتمام الإسلام بالطبيعة، وتري أن الله خلق الطبيعة وسخرها للإنسان وجعله حارسا لها يستمتع بها لا مدمرا لها. ونتابع معكم أيها المستمعون الكرام قراءتنا لكتيب مشكلة البيئة في الحلقات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.